بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول مؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الزكاة: باب براءة رب المال بالدفع للسلطان مع العدل والجور، وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: نعم. قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. مختصر لأحمد. وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك. هذا الحديث لا بأس به، ذكره في المسند، قال أحمد شاكر إسناده صحيح، وفيه يعني أطول من هذا، لكن المؤلف اختصره وذكر الشاهد، وكذلك الحديث بعده بنفس المعنى، تدل على أنه يجب على المؤمن أن يدفع الزكاة لولاة الأمور إذا أتاه الساعي من جهة ولي الأمر، سواء كان ماله ماشية أو من الحبوب والثمار أو من العروض، يجب عليه أن يسلم الزكاة لولي الأمر حتى لو كان عنده ظلم وجور. قال ابن عمر رضي الله عنهما، أو قيل ابن عمر رضي الله عنهما: إنهما يشربون الخمور، أن أؤديها لهم؟ قال: نعم. وكان يؤديها إلى نجدة الحروري الخارجي، فهذا هو دلت عليه النصوص أنه يجب على المؤمن يؤدي زكاة ولي الأمر ولا عليه بعد ذلك، إن أداها أو صلها ولي الأمر إلى الفقراء فقد برئت ذمته، أي ذمة ولي الأمر، وإن لم يوصلها ففي ذمته، وصاحب الزكاة ماجور، مثل أئمة الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالإنسان مأمور بصلاة الجماعة، مأمور بأن لا ينزل يده من طاعة، وأن يطيع ولاة الأمور، ما دام أنهم لهم الأمر والنهي يجب عليه الطاعة، وتحرم عليه المعصية ونزع اليد، ولو كان ولي الأمر فاسقا عنده شيء من الفسق والفجور، لأنه قلما يخلو الأمراء في غالب الأزمان والأمكنة من الظلم، هذا شيء معروف. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة. فما هو الحل؟ ماذا يصنعون؟ قال إيش؟ فاصبروا، ما قال فقاتلوا أو اخرجوا أو خذوا حقكم أو انتصروا، لا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث عبرة، قال: الأنصار هم أهل الإيثار، ولقوا بعد ذلك أثرة. شوف المناسبة، هم أهل الإيثار ويثرون على أنفسهم، آثروا على أنفسهم ثم استؤثر عليهم، قال: وذلك ليتم الله لهم أجرهم، أنهم بذلوا كل ما عندهم وفي وسعهم ثم استؤثر عليهم من أجل أن يتم الله لهم أجرهم يوم القيامة. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، أنه يزوي الدنيا عن عبده إذا أحبه ليتم له أجره يوم القيامة. فلا شك أنهم بذلوا جاهدوا وآثروا بكل ما يملكون، ثم لما يعني عز الله الإسلام واتسعت الفتوحات وحكم قريش، لأن الأمراء من قريش، استأثروا على الأنصار، آثروهم ثم استؤثر عليهم. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم فضله ونعمته على الأنصار رضي الله عنهم. كذلك الحديث بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. الأثرة هو استئثار أولياء الأمور بمحاب الدنيا من المال والمناصب ونحو ذلك. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني يوجد منكرات وأعمال مخالفة للشرع عند كثير من الأمراء. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اتفق عليه، تؤدون الحق الذي عليكم، من جملة هذا الحق دفع الزكاة، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولجميع ولاة الأمور من بعده، فيجب على ولاة الأمور أن يأخذوا الزكاة من عموم المسلمين من الأغنياء، ويجب على أهل الأموال أن يدفعوها إليهم. وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال له ثم أعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ، ما قال يدفعونها، تؤخذ. ثم أوصى قال وإياك وكرائم أموالهم، هذا يدل على أن الذي يأخذها من هو معاذ رضي الله عنه، وإياك وكرائم أموالهم، إذا أخذت الزكاة فلا تأخذ كرائم الأموال. إذن هذا شيء معروف أن على الحاكم الأمير أن يأخذ الزكاة من أموال الأغنياء من المسلمين ويؤديها إلى الفقراء، هذا واجب من واجبات الحاكم ومن أعماله، ويجب على الرعية أن يطيعوا في ذلك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه. كثير من الناس إذا خالف النظام بماذا يحتج؟ يقول المسؤولون يخالفون، الرئيس الفلاني، المدير الفلاني، الأمير الفلاني، المسؤول الفلاني هو أول من يخالف النظام. طيب وليكن الأمر كذلك، هل يسوغ لك أن تخالف؟ لا، ما يسوغ، كل إثم عليه. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كل واحد عليه واجب، وإذا خلى أحد الطرفين بواجبه لم يبرر للآخر أن يخل، أن هذا يفتح باب شر. وهذه الطاعة ليست لشخص ولي الأمر، كونه صالحا أو فاسقا، كونه يلتزم الأنظمة أو يخالف، لست تطيعه لشخصه، وإنما تطيعه لماذا؟ أول لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثانيا لأجل ألا يحصل شر ومفسد على عموم المسلمين. لو أن كل واحد تذرع بمخالفة ولاة الأمور للأنظمة لحصل شر عظيم، وإذا خالف الولاة والرؤساء ستكون مخالفات معينة، لكن إذا خالف المجتمع كله فسد الأمر، صارت فوضى، فلا يليق بالمؤمن أن يحتج بهذه الحجة. هذه كانت موجودة حتى عند الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث، يعني احتجوا بهذه الحجة، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يعني هل يجوز أن نمنع كما منعوا؟ فلا، فأجابهم بأنه لا، يجب أداء الحق. والله سبحانه وتعالى كما في بعض الروايات الحديث قال فإن الله قال أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، أنت أد الحق الذي عليك، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب الأمراء والمسؤولين على عدم أداء الحق الذي عليهم. يعني هذه كلها تدخل الزكاة في عمومها. وعن بشير المخصاصية رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال لا. رواه أبو داود. هذا أيضا يدل على أنه لا يجوز لصاحب الزكاة أن يكتم إذا علم أن الساعي يزيد عليه. مثل هذا عنده 80 شاة، الساعي يعرف أنه ظالم سيأخذ شاتين، فيكتم بعض المال من أجل أن لا يأخذ هاتين الشاتين، يعني يكتم يغيب يخفي بعض المال مقابل الزيادة التي يأخذها الساعي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن هذا يفتح باب شر. سنيتأول ويجتهد، ما قلت يتأول يقول هذا الساعي يظلم، ربما أن صاحب المال هو المخطئ وأن الساعي هو المصيب، لكنه يظن أنه يزيد أو يظلم ثم يخفي بعض المال شحا وبخلا فيفتح باب شر. فلا يجوز صاحب المال أن يكتم شيئا، يظهر ماله كله سواء كان من العروض أو من الماشية أو من الحبوب والثمار، يظهر ماله وفي ذمة الساعي، وإن استطاع أن يمتنع امتنع إذا زاد بدون تأويل، بدون يعني حجة أو شبهة. من سئل هذه الزكاة، هذه الصدقة التي فرض الله على نبيه والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سئل فوقها فلا يعطي، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري. إذا سئل فوقها يعني بدون شبهة بدون تأويل، فلصاحب المال أن يمتنع مع القدرة، وإذا ظلمه صر يرفع الأمر للمسؤولين يشاهد عليه ويشتكيه، لكنه لا يجوز أن يكتم أن يغيب قدر ما يزيد، أن هذا يفتح باب شر في إخفاء المال لأجل ألا تزيد الزكاة. بعض الناس مثلا إذا كان عنده مؤسسة يعني تجارية يظهر ميزانية قليلة، نصف الميزانية التي هو عليها أو هي عليها، ويقول والله يعني هم أنا يغلب على ظني أنهم لا يصلون إلى الفقراء، وأنا أكتم نصف المال من أجل أن أخرج أنا زكاته وأضعها في الفقراء والمساكين. أنا الآن محسن، أنا أعرف فقراء ومساكين لا يعطون، فأنا أكتم نصف مالي وأخرج نصف زكاتي لهؤلاء، هل يجوز؟ الجواب لا، كل هذا تأويل، كل هذا مخالف لظاهر النصوص. ما دام أن ولي الأمر يرسل السعاة فيجب على أن يخبر بالحقيقة، ماله كذا، العروض قدرها كذا، الماشية قدرها كذا، الزروع الحبوب والثمار قدرها كذا، وفي ذمة ولي الأمر أجره تام. إذا أخذ ولي الأمر أجره تام، يعني كأنه أعطاها الفقراء والمحتاجين، لا ينقص من أجره شيء، ولكن الكاتم هذا يفتح باب الشر، يكتم هذا يعطي الفقراء والثاني يكتم ولا يعطي، تشجع والله فلان كتم فلان كتم، يشيع بين الناس أن الشركات يقللون الميزانيات يظهرون النصف أو الثلث، فيتشجع البقية والله تسامع أن الشركة الفلانية أخفت بعض المال، فيقول إذن أنا أخفي مثلها، وربما أنه ما علم أن صاحب الشركة الأولى أنه يعطي الزكاة بنفسه، يعني المال الذي كتمه يؤدي زكاته بنفسه، لكن هذا إما أنه ما علم أو أنه يكتم ولا يعطي، تشجع والله مدام فلان يكتم والشركة الفلانية والبنك الفلاني وكذا يكتمون إذن أنا مثلهم، فإذا شاع الكتمان تشجع بقية التجار على كتم ما يستطيع كتمه من ماله، وقد يعطيه في المرة الأولى الثانية ثم يتساهل بعد ذلك ولا يعطيه، قد يسوف يقول الله ما عندي سيولة الآن، أنا مسجل عندي وبعطيهم بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، ثم يتمادى به الأمر ولا يعطي، هذا كله فتح باب شر من الشيطان. قل الله الحاكم ما يدفع للفقراء، أنا أكتم وأدفع إلى الفقراء، نقول لا، لا تكتم، إذا جاك الساعي فأظهر مالك كله ودعه يأخذ ما يرى وأجرك تام، ولا تجتهد، هذا هو الذي الطريق الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام. باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء وأن لا يكلفهم حشتها إليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. وفي رواية لأحمد وأبي داود: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. قال في الحاشية: قال في النهاية الجنب أو الجلب باللام أن يقضي المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. هذا الجلب يعني تجلب الأموال تحضر إلى الساعي، يعني كأنه لا يريد أن يتعب نفسه. إذا وصل إلى أهل الماشية نزل في مكان، تنحى في مكان وطلب منهم أن يحضروا مواشيهم، هذا الجلب. والجنب قال أن ينزل العام بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، يعني بنفس المعنى. وفي قول ثاني أن الجنب أن يجنب بعض المال، يعني واحد الأمر للساعي أنه لا يكلف بأن يجلب، والأمر الثاني صاحب المال أن لا يكلف أن لا أنه لا يجوز له أن يجنب بعض ماله لئلا تؤخذ منه الزكاة. فإذا الواجب على الساعي أن يصل إلى الحظائر التي فيها المواشي، يأتي بنفس الحظائر ويعد ما فيها من الأغنام أو من البقار أو من الإبل ويأخذ الزكاة، لأن هذا فيه مشقة على أصحاب الأموال. إذا نزل متنحيا يصعب عليهم أن يسوق الماشية إليه، هذا فيه تكليف لأصحاب الماشية. هو شخص أو شخصان يسهل عليه أن يحضر هو إلى المواشي، ويصعب على أصحاب الماشية أن يحضرها. وكذلك أصحاب الماشية لا يجوز لهم أن يجنبوا شيئا منها أي يخفوه، يأتي إلى الحظائر التي تستقر فيها الماشية ويضبط ويعدها ويأخذ ما وجب فيها. وذلك في الرواية: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. في رواية: في على مياههم، يعني عند السقي، لأن البهائم تأتي كلها لتشرب بعد الرعي، تجتمع كلها على الماء لأجل الشرب، فيأخذها يعدها إذا اجتمعت على الماء. إذا وجدها في الحظائر فلا حرج أن يذهب إلى الحظائر ويعد هذه الماشية ويأخذ الزكاة. إذن هذا فيه يعني تسهيل على أهل الماشية. ثم أيضا في قطع الطريق على الإخفاء، إذا نزل الساعي في مكان معين وطلب منهم أن يحضر الماشية ربما أخفوا بعضها، هذا في فتح باب، ربما أخفوا. لكن إذا جاء على الماء وجدها مجتمعة، أو مثلا فاتوا الماء جاء في الحظائر وجدها مجتمعة فيأخذ يعدها وهي مجتمعة، لكن إذا جلبوها ربما أخفوا. كذلك ينهى صاحب الغنم أو الماشية عن الإخفاء. باب سمة الإمام المواشية إذا تنوعت عنده. سمة يعني من الوسم. عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. أخرجاه ولأحمد وابن ماجه. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. يعني هذا يدل على جواز وسم البهيمة، بهيمة الأنعام، لكن يكون في مكان لا يضر البهيمة. الأذن بالنسبة للغنم لأن الغنم ضعيفة لا تستحمل الوسم على الجسد والضان لها صوف كثير فيسمها في الأذان. الأذن ما يضر الوسم للحاجة ولا يضر الماشية، والإبل توسم في أماكن مناسبة كأسفل الرقبة أو في الجنب أو في العجز أو في أي مكان مناسب، هذا يدل على جواز الوسم. مع أن فيه تعذيبا للماشية بالكوي بالنار لكنه جائز للحاجة، لأن البعير قد يظل، فإذا ظل كيف يعرف؟ يعرف بالوسم، يعني هذا وسم القبيلة فلانية، كل قبيلة لها وسم معروف، كل من رأى هذا البعير عرف أنه للقبيلة فلانية. حتى من أراد أن يسرق هذا البعير ما يستطيع، أنا مفضوح بهذا الوسم، إلا أن يذبحه ويأكله، لكن أراد أن يأخذه يربيه لا يستطيع، لأنه يعرف، من رآه عرف أنه ليس له وأن القبيلة فلانية، فيعرفون أنه عند فلان، فهذا فيه حفظ لهذه الماشية. وقد تختلط أيضا عند شرب الماء، فكل شخص يميز إبله أو غنمه بهذا الوسم. إذا نقول فيه تعذيب لكنه جائز للحاجة، لكن لا يجوز أن يكون في الوجه، لأنه ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوما على الوجه فقال لعن الله من فعل هذا، لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال والله لا أسمه إلا في أقصى شيء منه، فوسمه في جاعرتيه، يعني الفخذين اللتين عن يمين ويسار الدبر، أن هذا مكان ما يضر، الكوي في الوجه في تشويه للبهيمة وفيه أيضا تعذيب لها، لأن الوجه يعني أشد حساسية وألما من غيره، فلا يجوز الوسم في الوجه. فهذا يدل على جواز الوسم للحاجة. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر رضي الله عنه إن في الظهر ناقة عمياء، فقال أمن نعم الصدقة، أي إبر الصدقة، أو من نعم الجزية؟ قال أسلم من نعم الجزية، وقال إن عليها ميسم الجزية، رواه الشافعي. يعني هذا يدل على أنهم يفرقون في الوسم، يعني فيه وسم معين لإبل الصدقة من أجل أن تعرف أنها زكاة، في وسم معين لإبل الجزية حتى تعرف أنها من الأموال العامة، يعني هذه من أموال الفيء، مصرفها يختلف عن مصرف الزكاة. في دليل أيضا على تأخير أداء الزكاة للحال للمصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يؤديها مباشرة تحتاج إلى وسم ولا لا؟ لا تحتاج إلى وسم، يأخذ الإبل يدفع إلى الفقراء في يوم أو يومين أو في نفس اليوم، كذلك الغنم خذها يؤديها، لكن هذا الوسم يدل على أنها ستبقى مدة وأنها سترعى وأنها ربما تختلط بإبل أخرى، بإبل الجزية أو إبل عموم الناس، فتوسم لأجل أن تعرف أنها للصدقة. فهذا التأخير للحاجة، يعني يكون عند الإمام شيء من الصدقة، قد يعرض له حاجة، يأتي إنسان أصابته فاقة أو أصابه شيء، يعني حاجات عارضة، فلا بأس أن يستبقي الإمام شيئا من مال الزكاة للعوارض الطارئة التي تحدث، فيؤدي الزكاة ويبقي شيئا منها لدفع الحاجات الطارئة، ربما تجي أشياء حالات ضرورة، إنسان أصابه حريق وذهب ماله، أو إنسان بن سبيل حاجة عارضة انقطع به الطريق أو ما شابه ذلك من العوارض الطارئة، فيكون عند الإمام شيء من الزكاة يدفع به هذه الحاجات. باب الأصناف الثمانية. باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. هذا فيه مدح التعفف، وقد مدح الله تعالى متعفف في كتابه في قوله جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ايش معنى أحصروا في سبيل الله؟ يعني حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون السفر للتجارة لأنهم أعدوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، قد يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت. فهؤلاء قد أحصروا، يعني انقطعوا عن طلب الرزق والسفر للتجارة من أجل الجهاد في سبيل الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. منهم أبو هريرة رضي الله عنه، كان يخر من الجوع ما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيته، قال: كنت أخر من الجوع حتى يأتي الأعراب فيضع أحدهم قدمه على عنقي يظن بي الجنون، وما بجنون إنما بي الجوع، رضي الله عنه. وكان لا يسأل، تعرض، يقول: يعني خرجت يوما من الصف وقفت على طريقهم، يعني بعد الخروج من الصلاة، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليطعمني، ففتح علي ثم مضى. ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله وهي معي، ما سألت إلا ليطعمني، فمضى فتح علي ومضى ولم يفعل. فمر بي النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما في وجهي فقال: يا بهر اتبعني، إلى آخر الحديث. دخل البيت وجد لبنا، إلى آخر الحديث، حديث معروف. قال: ادعوا أهل الصفة، فجاءوا فسقاهم، ثم قال: اشرب يا باهر 3 مرات، حتى قال في الرابعة: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، أي بظاهر حالهم، بضعف البدن ورثاثة الملبس ونحو ذلك، تعرف بسيماهم: لا يسألون الناس إلحافا. اختلف مفسرون في معنى الآية، منهم من قال إنهم يسألون ولكن لا يلحفون، لا يسألون الناس إلحافا، يعني المنفي هو الإلحاف لا أصل المسألة. والقول الثاني أنهم لا يسألون أصلا، وهذا هو القول الصحيح، رجحه ابن القيم رحمه الله. قال: بدليل قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم، ولو سألوا لعرفوا صراحة، لو كانوا يسألون أحيانا لعرفوا صراحة لا بالتوسم. لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يحصل منهم سؤال أصلا حتى يقع الإلحاف. وهذا كقول تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومع أن المشركين لا يشفع فيهم أحد، لكن لا تقع شفاعة أصلا حتى تنفع. وكقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. هل النفس الكافرة تقدم مالا تفتدي به ولا لا؟ ما في مال يقدم، ولا يقبل منها عدل، ما في عدل أصلا، لكن معناه أنه لا عدل فيقبل، هذا أبلغ في النفي، لا عدل فيقبل ولا يقبل منها عدل. وليس معنى أنها تأتي بالعدل وهو المال الكثير ثم يرد، يوم القيامة ما في مال، لكن هذا معناه أنه لا يقبل منها عدل، أي لا يوجد عدل منها فيقبل، فهذا أبلغ في النفي. إذا معنى الآية الصحيح، معنى الآية أنهم لا يسألون أصلا، وإذا قال تعرفهم بسيماهم، أشك هذا هو الأفضل لمن استطاع أن يتعفف، من عنده كفاية ولو قليلة يصبر على شرف العيش خير له من السؤال. الحاف يعني الإلحاح، الحاح يلح بالسؤال. طيب لو قال أيهما شد حاجة، الفقير ولا المسكين؟ في خلاف، لكن الراجح أنه الفقير لعدة أمور. الأول، الدليل الأول، لأن الله تبارك وتعالى بدأ به في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولا شك أن ما قدم الله يقدم، قدمه لأنه أولى وأشد حاجة. الدليل الثاني قوله تعالى في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هذا يدل على أن المسكين قد يكون عنده شيء من المال كسفينة أو بيت أو سيارة أو ما شابه ذلك يعمل عليه، لكنه لا يكفيه تمام الكفاية. لهم سفينة، سفينة لها قيمة، ويعملون يركبون الناس بالأجرة، لكن هذا الدخل لا يكفيهم. إذا المسكين هو الذي يجد بعض الكفاية ولا يجد تمام الكفاية، والفقير يجد أيضا بعض الكفاية، ما يوجد أحد لا يجد شيئا أبدا، لكن الفقير أقل منه يعني دون المسكين فيما يجد، ولا حتى الفقير يكون عنده شيء من المال. لكن لو قال قوله تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إيش؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني ذكره لبيان إيش؟ شدة الفقر، شدة الحاجة. مسكينا ذا متربة يعني التصق بالتراب من شدة الفقر. فبعض العلماء استدل بهذه الآية على أن المسكين أشد حاجة من الفقير. كيف الجواب عن هذه الآية؟ أيوة، جيد، جميل. قاعدة مثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع الفقير والمسكين افترق، صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا جاء واحد صار بمعنى الجميع. إذن نقول المسكين في الآية يدخل فيه الفقير، فليست الآية صريحة في ذكر المسكين بالمعنى الخاص، لأنه ذكر المسكين وحده فيشمل الفقير. إذن هذا فقير مسكين، ولا يكون الآية نصا في المسكين المعين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يشجع المسكين على عدم السؤال، ويشجع المسلمين من أغناه الله من المسلمين على تتبع والبحث عن المساكين وإغنائهم، تشجيعا لهم على عدم السؤال، لأنهم يستحقون هذا، ما دام أنه تعفف والعفاف مطلوب ومحبوب إلى الله، فإنه ينبغي لعموم المسلمين أن يعينوا على العفاف، وأن يبحثوا عن المسكين، وأن يسدوا حاجته من الزكاة أو من غيرها. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، متفق عليهما. وأنا لكن هل معناه أن الذي يطوف ليس بمسكين؟ ليس المسكين بالطواف الذي يطوف على الناس، من طاف وهو فقير هل يكون مسكينا ولا يخرج عن المسكين؟ نقول لا يخرج، هو مسكين، لكن ليس المسكين المحمود أو المسكين الممدوح الذي يطوف. الذي يطوف مسكين لا شك، إذا كان لا يجد الكفاية فهو مسكين، لكنه غير محمود، فينبغي له أن يتعفف إلا عند الضرورة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود، وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغناء. هذا حديث ضعيف يعني فيه رجل ضعيف. وضابط الضابط حديث قبيصة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، من هم؟ رجل تحمل حمالة فحلت المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، هذا الغارم. الثاني قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني كحريق أو خسارة في تجارة أو ما شابه ذلك، اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أي ما يقيم حاله، أو قال سدادا من عيش، يعني الكفاف، لا يجوز له أن يتوسع في الكماليات، إنما يقتصر على الضروريات والحاجات ولا يتوسع في الكماليات، يعني هذه ما لها حد. ممكن سنة يعيش على مثلا مع أسرة معينة، قد تعيش بأربعة آلاف وقد تنفق عشرة وقد تنفق عشرين، ونفس الأسرة تكفيها الخمسة إذا اقتصدت، وربما توسع العشرة إلى أكثر. فالكماليات ليس لها حد، فلا يجوز المسكين أن يتوسع في الكماليات. وكثير من الفقراء اليوم أشد توسعا من الأغنياء، تجد الفقير معه جوال 3000 ريال، سبحان الله، منين هذا؟ من الزكاة. يجوز هذا؟ يشتري سيارة غالية جديدة ويستأجر بيتا من بيوت الأغنياء والسفر هذا عاد مشكلة، يسافر 20-30 ألف كل سنة، يقول والله مثل الناس، جيراننا يسافرون وقاربنا يسافرون وفلان وفلان، والنساء والأولاد يلحون عليه، يقول الله شو نسوي، نبي نسوي مثل الناس، وأنا ما أستطيع، أقول لا. وهكذا يتوسعون أحيانا أكثر من بعض الأغنياء، هذا حرام، حتى يصيب قواما من الأسيم. المسألة في فرق بين المسألة وبين الأخذ من الزكاة، أيما أشد؟ المسألة، لأن المسألة فيها إحراج، فيها الحاح، فيها إحراج المسؤول، فلا لا لا يجوز الإنسان أن يسأل إلا عند الضرورة. لكن من جاءه من الزكاة بدون مسألة، عرض عليه شخص وعنده نقص في الكفاية، فلا حرج أن يأخذ. لكن المسألة لا، لا يسأل إلا عند الضرورة، إذا وصل لحد الضرورة جاز له أن يسأل حتى يصيب قواما أو قال سيدنا. الثالث: ورجل أصابته فاقة، فاقة هي الفقر الشديد، حتى يقوم، وفي لفظ يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، ثلاثة من العقلاء الأمناء، لقد أصابت فلانا فاقة. شوف ثلاث شهود، مع أن القتل يكفي فيك شهدان، والهدى والفقر ثلاثة، هذه دعوة التشديد فيها، لأن لشدة حب النفوس للمال قد يتساهل الإنسان في ادعاء الفقر. وقال من ذوي الحجى، لأن الإنسان الطيب يعني ضعيف العقل يخدع، صادق لكن يأتي ويشتكي، والله أنا عندي وعندي محتاج وكذا وكذا، فتأخذ العاطفة فيشهد له أنه فقير مع أنه عنده ما يكفيه لسداد العيش، لكن تأخذ العاطفة لأنه ما عنده حصافة وعقل راجح فيخدع. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة من ذوي الحجى، ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، ما يأتي بأي شخص بعيد، لأن البعيد لا يعرف حاله، من قومه، من أقاربه، من أخ أو من عم أو ما شابه ذلك، من يعرف حاله أنه بحاجة إلى المسألة لما فيها من الإحراج. بالنسبة للغارم، قالوا في تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى. الغارم كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه، هذا لا يأخذ إلا مع الفقر، إنسان استدان من أجل الأكل والشرب، استدان من أجل لباس، استدان من أجل أشياء يحتاجها حاجته هو، هذا لا يجوز أن يأخذ الزكاة إلا مع الفقر. إذا كان عنده مرتب ويستطيع أن يوفر في الشهر 1000 أو 2000 أو 3000 ويؤدي الدين لم يحل له الأخذ من الزكاة أو المسألة، لأن هذا غني. بعض الناس مثلا يقول الله ما عندي سيارة، أو مثلا بشتري قطعة أرض أو ما شابه ذلك، يروح يأخذ من الزكاة ويشتري أو يتزوج أو ما شابه ذلك، مع أنه يستطيع أن يوفر يجمع من مرتبه على مدار سنة أو سنتين أو أكثر ويصل إلى المراد. نقول هذا لا يجوز، إذا استدان يؤدي من ماله ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. لكن إنسان استدان للنفقة الواجبة على نفسه وأهله ومرتبه لا يكفي إلا قدر النفقة، فهنا يجوز أن يأخذ الزكاة لعجزه عن أداء هذا الدين. النوع الثاني الغارم للإصلاح، لإصلاح ذات البين، هذا له حالات. الحالة الأولى أن يتحمل في ذمته، هذا لا شك أنه يجوز له الأخذ من الزكاة لأنه ما دفع، وجد قوما يكادون أن يقتتلوا فأصلح بينهم بمال لكن لم يدفع، تحملهم، قال كم اختلفون على 100,000، قال هذه المياه علي، دين علي، أنا أسدد لكم إذا يسر الله. كتب شاهد كتاب شهود تحمل المياه، هذه لا يلزمني أن يؤديها من ماله، يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأداء هذه المياه. الحالة الثانية له أن يدفعها معجلة، لأنهم مثلا لم يرضوا بالتأجيل، يعني ما وثقوا فيه وظنوا أنه يعطيهم وعود ولا يفي، قالوا لا، إما أن تعطينا وإلا يعني اذهب. فرأى أنه لا يمكن الإصلاح إلا بالتعجيل، ما عنده زكاة لكن عجلها، دفع لهم المال وأصلح بينهم، هل يجوز أن يأخذ الزكاة؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن نوى قبل أن يدفع أن يأخذ من الزكاة جاز، وإن لم ينوي نواها صدقة يعني من عنده ثم نوى بعد ذلك فإنه لا يجوز، لأنه رجع في صدقته. إذا حسب أن يقول له وش نويت، قال والله أنا قبل الدفع نويت أني أقدم من عندي وأخذ من الزكاة، نقول لا بأس، لأنه كأنه أقرض الزكاة هذا المبلغ فيجوز أن يأخذه. إذا قال له والله أنا ما نويت، قال يعني ما جاء بالي أخذ من الزكاة، إنما أردت أني أفك هذا الخصام وأدفع الشر فدفعته بدون نية، ثم بعد ذلك ذكره شخص أو هو تذكر قال يا فلان ليش ما عند غارم، ليش ما تأخذون الزكاة، قال لي صح إذن أخذها من الزكاة، هل يجوز؟ لا، أنه دفعها تبرعا وأخذ من الزكاة فيه عود، هذا فيه رجوع في الهبة، أنه وهب ولا يجوز له أن يعود فيها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأحمد الحديثان. يعني هذا ضابط ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في من تحل في من لا تحل له الصدقة. الصدقة إذا أطلقت المراد بها الزكاة وليست صدقة التطوع، لما المراد بها الزكاة لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. لا تحل الصدقة لغني، لا شك أن الغني لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، وسيأتي في الأحاديث ضابط الغنى يعني ما هو حد الغنى سيأتي في الأحاديث. ولا لذي مرة، ما معنى مرة؟ يعني قوة، مرة يعني ذي قوة، سوي يعني ليس فيه عاهة، سوي البدن ليس فيه إعاقة تمنعه من العمل، هذا إنسان سليم الأعضاء وفيه قوة نشاط فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. لكن في الحديث الآخر فيه أيضا قيد، حديث عبد الله بن خيار بن عدي فيه قيد، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين يعني قويين، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال أحمد هذا جودها إسنادا. كل حديث لا بأس بها حديث صحيحة. ما هو القيد في الحديث الثاني؟ القيد هو الاكتساب، لأنه قد يوجد قوي ذو مرة سوي لكنه لم يجد عملا، يعني لم يجد، بحث هنا وهناك ولم يجد عملا مع عدم التقصير، ففي هذه الفترة هو فقير لأنه لم يجد عملا ولم يقصر في البحث، هذا لا بس يعطي من الزكاة حتى يغنيه الله بعمل، لكن إذا ترك العمل اختيارا هنا يأثم، وإلا لتركه كل بطال وقال أنا ما عندي شيء أنا فقير، لا نقول له اعمل. يأتيك أحيانا بعض الشباب في 20 و25 وسليم ما شاء الله تبارك الله ويسأل بكثرة، تجد هؤلاء كثر، تقول يا أخي اشتغل، قال والله أنا كذا وأنا كذا، يجيب أعذار ما عندي قامة وما أدري كيف وعندي. هؤلاء لا يعطى من الزكاة، من شان يعطيهم صدقة التطوع فالأمر إليه، هذا من باب الإحسان، لكن أيضا ينبغي ألا يعطى حتى من صدقة التطوع لئلا يشجع على البطالة، لأن إذا أعطاه الأول والثاني والثالث تشجع وترك العمل. أنه بعض المتسولين يسأل في اليوم الواحد يدور على المساجد يحصل إلى 500 ريال، ولا لا يصل إلى 500 300 400 ريال، لو اشتغل ما حصل هذا المبلغ مع الكدح والعمل والتعب، ما يحصل هذا المبلغ، يقول يعني وش اللي يحدني راح أشتغل، لو اشتغلت حصل 120 أو 150 أجرة عامل مع التعب والكدح طوال اليوم. وهذا يسأل كل وقت صلاة ربع ساعة ثلث ساعة وجالس في المسجد ولا يبالي بالسؤال، لأنه في بلد لا يعرف فيها، ويجمع من هذا المسجد والثاني يقول الحمد لله حصل 500 ريال 400 ريال وأنا مرتاح، ينام كما يشاء ويقوم متى يشاء، هذا في عانة له على البطالة. فيتوسم في السائل إذا رأيت أنه شباب أنه سليم، حتى بعضهم يتصنع العاهات لكن يبين يعني اللي عنده فراسة يتوسم فيه أنه يتصنع، يأتي بمغزل ويبدأ ينتفض أو يطلب من أحد الجالسين المساعدة، وهذا يعني يكثر. جانا واحد هنا في هذا المسجد شباب يمكن ما يصل 30 25، ما شاء الله بني طول وعرض قوي، فاتصلنا كان رئيس الهيئة موجود معنا في هذا المسجد، قلنا شوف هذا، قال هؤلاء يكذبون، جاء وشالوا في السيارة وبدأ يصيح وأنا تعبان وأنا كذا وأنا كذا، يا الله شالوه من قوته، يرفض أنه يمشي معهم وشالوه على سيارة الهيئة، ورأيناه من الغد وش أخبار الرجال، طلع كذاب، لما حققنا معه إذا هو يكذب، مع أن بعض الجماعة تعاطف معه وقال حرام عليك وتشيلونه وهذا كنه صادق وكذا، لكن الهيئة لهم نظر يعرفون هؤلاء. في واحد ثاني طلع من المسجد من هنا وخرج برا المسجد، لحقته أسأله شوف يعني أخذ وعطي معه، لما شعر بي انطلق كغزال ما استطاع أن الحق، وإذا سيارة ليموزين ينتظره ركب وهرب، وهو طالع في المسجد ينتظر يكاد يسقط. فهذا يعني معروف، هذه كأنها عصابة يتسمعون، والمساجد اللي يمنعون فيها من السؤال ما يأتون، إذا منعت واحد اثنين ثلاثة ما يجي أحد، شدل عليه أنهم يتعارفون ويخبر بعضهم بعضا، هذا مجرب، إذا قلت له اجلس عند الباب ما منعته، بس قلت له لا تشغل المصلين اجلس عند الباب، مرة مرتين ثلاثة ما يجيك أحد، بالشهر والشهرين والثلاثة أربعة ما يجيك أحد، وإذا سكت يمكن كل يوم يومين يجيك واحد، هذا يدل على أنهم شبكة كأنهم عصابة يبتزون أموال الناس ويخدعونهم. فأنت توسم إذا رأيت شائب شيخ كبير تعبان يعني كبير في السن، هذا سيعطيه من صدقة التطوع، لكن لا تعطيه من الزكاة الواجبة لكثرة الكذب على هؤلاء المستولين، نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام توسطنا، قال إن شئتما أعطيتكما. طيب هنا سؤال مهم أجاب عنه ابن تيمية رحمه الله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألهم البينة في حديث قبيصة، قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. هنا ما سألهم بينة، قال إن شئتما أعطيتكما، فكيف نجمع بين الحديثين؟ سؤال واضح. ها؟ لا، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالأمور العادية بإيش؟ بصفته البشرية، إلا ما كان تشريعا وجاء الوحي، أما في أمور العادية تعامل على أنه حاكم بشر، إلا في أمور التشريع. هذه قضية معي ليس فيها تشريع، أخبرهم بالحكم الشرعي، شئتم أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال ابن تيمية رحمه الله هذا في من لا يعرف له مال سابق، يعني هذا مع الظاهر الأصل، معه الأصل أنه لا يعرف له غنى، أما من عرف بالغنى ثم ادعى الفقر هذا هو الذي يحتاج إلى بينة. طيب في حديث قبيصة قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة، ما طلبه بالبينة. والثاني الثالث يعني اثنين هذولا، الثاني قال ورجل أصابته فاقة فحلت فأصابته فاقة حتى يقول ثلاث من ذو الحجة، يعني فرق بين من أصابته جائحة ومن أصابته فاقة، هذا لا يطالب الشهود وهذا يطالب. ما الفرق؟ نقول الفرق إيش؟ أيوة، أن الجائحة أمر يشتهر، حريق، خسارة عامة، شيء يشتهر، فإذا صار الجائحة يكون هذا معروفا، لكن الفقر فاقة هذا ليس أمرا ظاهرا، المعروف بالغنى وادعى الفقر بدون أمر ظاهر فهذا يطالب بالبينة. إذن نقول هؤلاء على الأصل، هذان على الأصل لا يعرف لهما غنى، فإذا يعني من سئل فإنه ينصح السائل ويخبره بالحكم الشرعي، وإذا أراه مصرا ويغلب عليه يعني يظهر منه الصدق فإنه يعطيه، إن كان فقيرا وقعت موقعها، وإن كان كاذبا قبلت والإثم على هذا السائل. وفق الله الجميع وحب يرضى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.